بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك.
وهذا حديث جميل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ولم يحط بما فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الجمع بين مثل هذا الحديث ومثل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإنما دخلها. وهذا الدخول ليلة عرج به، وإن كانت منامية فرؤية الأنبياء حقا، وحال دخوله إياها دخوله فيها رأى نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، والحافتان أي من جانبيه. فضربت بيدي أي في مجرى الماء، وإذا بذلك المجرى ليس من الطين، ليس على حجارة وليس على حصى، بل هو على مسك أذفر من أجود أنواع المسك. فهذا نعيم الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وما يسيل فيه هذا الماء وما يجري فيه على كثبان المسك. فسأل جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاكه ربك، يدل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الكوثر، أعطانيه ربي. إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، ويشخب من ميزابان منه، يصب منه ميزابان في الحوض. فإذا الحوض كما أن الكوثر من خصائصه، الحوض من خصائصه. وجاءت بعض الأحاديث لكل نبي حوض لا تقوى أمام تلك الأدلة التي صار معتقد أهل السنة أنه حوض، قال فتجد أهل السنة يثبتون حوضا ويثبتون أحواضا، والحوض حق ويذكرون الحوض. وأيضا في عرصات القيامة أثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المحشر يخرجون كأشد إبل واردة عطشانة من أرض المحشر إلى ذلك الحوض، هو في أرض المحشر. فيرد من وفقه الله للوروده من أهل السنة، ويذاد عنه أهل البدعة، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، سحقا لمن غير وبدل. أهل الإسلام، أهل السنة، الإسلام الحق يريدون، وأهل البدعة يذادون، ولا سيما كما دل عليه الحديث. هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مناقبه، يدل أنه أفضل الأنبياء، كما أن المقام المحمود الذي الصحيح فيه أنه الشفاعة الكبرى. هناك أقوال هذا أصحها. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر عنها أعداد الأنبياء، نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني حصل فعلت كذا وكذا، ويعتذر ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا بين يدي ربه ويلهمه من محامده ما لم يفتح عليه قبل، ثم يقال رفع رأسك فلتعطه وتشفع، مقام يحمده عليه جميع أهل الموقف، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا من أعظم من أفضل من أجل الأدلة في فضل قيام الليل بعد الفرائض. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لأنه من أسباب المقام المحمود، كل بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قيام الليل لحصول المقام المحمود سبب ذلك وابتغاء ذلك. وكلما كان الإنسان في قيام الليل بعد الفرائض أكمل كان مقامه يوم القيامة أحمد بين الناس بحسبه، ليس على ما دل على مقام محمود، مقام محمود كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكل درجات ما عمل، لكن مقام يحمد عليه على الصراط على الميزان عند تطاير الصحف في مواطن كثيرة، ومقامه محمود بين الناس حتى يدخل الجنة، كما قال الله سبحانه: أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، أي تعالوا اقرأوا كتابيه انظروا ما فيه من خير، إني ظننت، أي تيقنت هنا الظن من اليقين هنا، أني ملاق حسابيه. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا، يعني يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي أمضيتم في الأيام الخالية الماضية أيام الدنيا. فهذا الحديث من ضمن أدلة أوصاف الجنة، وإن مما ينبغي أن يطلع عليه الإنسان ويعاود القراءة فيه، يعاود القراءة فيه كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تقرأه تزداد به إيمانا ومحبة لله ورغبة فيما عنده، تبكي تارة وتفرح تارة بفضل الله عليك ورحمته. وهكذا التخويف من النار ابن رجب تقرأه أيضا على هذا الحال، ذاك ترغيب وذاك ترهيب. فهذان الكتابان مهمان لأن يطلع عليها الإنسان أكثر من مرة، أن يطلع عليها أكثر، فإنك كلما اطلعت عليها وأمثالها تزداد من الخير. أطلنا قليلا عن درس المعتاد، ورغبتنا أن لا تحصل إطالة، لأن الإطالة يحصل فيها ملل سواء كان في المحاضرات. وبهذا أوصي إخواني السامعين هنا وغير هنا، لا نتسبب في إملال إخواننا، مه عليكم بما تطيقون، والله لا يمل حتى تملوا. والمجلس إذا طال كان الشيطان فيه نصيب، ومن النصيب فيه عدم الاستحضار ومحاولة متى ينتهي، متى يفرغ، والله إننا نبغى نتوضأ، والله إننا طال الوقت، والتفكير في غير الدرس أو غير المحاضرة أو غير الخطبة، والتشويش للذهن، وأيضا ربما تكون بداية المحاضرة جذابة والنشاط فيها أكثر والسامعون عليها أقبل، فإذا طال المجلس ضعف ذلك عند السامعين وعند المتكلم وتشتت البال، شتت الموضوع. لهذا نصيحة لإخواني المحاضرين والخطباء والواعظين والمدرسين أن يعطوا هذا الجانب قسطا بلا إفراط ولا تفريط، وأنا ممن يقصر في هذا، إن شاء الله أتأدب بالسنة أكثر، نسأل الله التوفيق. من يقصر في ذلك من حيث الإطالة، بحيث أنه لا يحصل منا ما يسبب الملل، كان ابن مسعود يتخولهم خشية الملل عليهم، الملل إذا حصل في الطالب وفي السامع وكذا ما صار هناك كبير نفع له، فيكون ما أعين للخير. وإلى هنا بارك الله فيكم.